تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرع ومنهاج. مرحبا باسم الجميع في ضيف لقاءة هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بك شيخ الكريم.
حياك الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله، حيا الله أسئلتكم ومتابعتكم هذه عبر القنوات الناقلة المشكورة، وصال صفا القصيم كيف فور شباب الثقافية، درر الشام، دار الإيمان، أحوازنا الجميلة، بالإضافة إلى مكة تنقله مسجلا. وأشكر هنا زملائكم في قناة ناصر صالح محدثكم عبر اليوتيوب الذين ينقلونه إلى الهواتف الذكية عبر روابط مبثوثة على الإنترنت، بالإضافة إلى روابط القنوات التي تنقله إلى الحاسوب. عنوان هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق لقاء مفتوح، هو التاسع منذ انطلاقة هذا البرنامج، وهو ينتظم هذا اليوم في الحلقة 69. الشيخ الكريم، لعلي أبدأ بما أقلق كثير ممن يتابعنا الآن، مما يطرحه بعض الإعلاميين. يطرح بعضهم شبهة تتعلق بحديث صحيح أورده الإمام البخاري، يرويه هشام بن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنين، بحجة أن راويه لم يرويه أحد عنه من أهل المدينة، ويبدو تفرد به أهل العراق. كأنه يرد بهذا الحديث، أو يعني أن هذا الحديث لا يصح، ربما في تقدير عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أورد أيضا شبهة أخرى أن بين عمر أسماء وعمر عائشة تقريبا 10 سنين، وأثبت أن عمر أسماء حين الهجرة 27 سنة، فهل يكون عمر عائشة رضي الله عنها 17 أو 18 سنة؟ ما التوجيه لعامة من يستمع إلينا، ممن يغرر بهم مثل هؤلاء ويشككونهم في أصح الكتب بعد كتاب الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المسألة ما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وعمرها، نقول ينبغي أن يشار إلى قضية مهمة جدا قبل الولوج إلى جواب هذه الشبهة والكلام على هذه المسألة. أولا، أن الصحيح صحيح البخاري وكذلك أيضا صحيح الإمام مسلم هو من الكتب التي تلقتها الأمة في القبول، وأن أسانيدها أيضا صحيحة ولا مطعن في أحاديثها، وإنما قطع بعض العلماء من بعض الألفاظ وربما أيضا في بعض الأسانيد، ولكن مجموع
مرحلة جديدة تدخلها اليمن.
أحب الرسول
به أقتدي، حياتي هناء مع السنة، أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة، من الظلمة، وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباب.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه.
الله أكبر الله أكبر، لا
فإن لم يستطع المريض أن يتيمم بنفسه يممه شخص آخر، فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بها وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر.
أشهر من الآيات يا أخيار، قد غار ربي في حليلة أحمد، وأنا على عرض النبي أغار. أمي وأم المؤمنين جميعهم، وحبيبة المختار إذ يختار. فشعارنا أبناء عائشة التقى، وشعار أموات القلوب النار. يكويهم الحقد الدفين بحره، وغدا بطيات السعير سعار. أرأيت أحمق من متابر أمه، لكنما طبع الزميم العار. أفل له ولقوله ولقومه، فالقوم بهت واللقيط حمار. أوليس يكفيهم شهادة زوجها، أوليس تكفي الآي والآثار. ولنا بقول الله خير بشارة، لا تحسبوه فكلنا أنصار. ولها ستنتصر المجالس كلها، وتظل تزهو باسمها الأشعار. أمي وأم المؤمنين جميعهم، وحبيبة المختار إذ يختار. فشعارنا أبناء عائشة التقى وشعار أموات القلوب النار. أم المؤمنين جميعهم وحبيبة المختار إذ يختار فشعارنا أبناء عائشة التقى وشعار أموات القلوب النار.
هل تعلم أن أربعة من الأئمة الاثنى عشر حسب المعتقد الشيعي سموا بناتهم باسم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فالإمام جعفر الصادق رحمه الله سمى ابنته بعائشة، عائشة بنت جعفر الصادق. وهل سمعت بعائشة بنت موسى الكاظم؟ سمى الإمام موسى الكاظم ابنته باسم زوجة جده محمد عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة. وهل تعلم أن الإمام علي رضا رحمه الله لم تكن له إلا بنت واحدة، اختار لكريمته الوحيدة اسم بنت أبي بكر الصديق السيدة عائشة، عائشة بنت علي رضا. وعلى نفس خطى أجداده صار الإمام علي الهادي رحمه الله في تسمية ابنته بعائشة.
هسه هذا الفيلم الإباحي اللي سووه على النبي، هذا إخراج من بالدرجة الأولى؟ إخراج عائشة، ترى أكاذيب عائشة. أنا حاليا عندما أريد أخاطب ابن المدرسة الأخرى وأبين للنبي بنقاء لازم ماذا أفعل؟ أهشم عائشة. كل من كذب عن النبي لازم أسقطه، بس المدرسة الأخرى تقول لك لا، خلي النبي صورته مهشمة ولا تهشم لصورة هاي الرموز. هذا الخطأ اللي وقعت بالمدرسة الأخرى وهاي الصنمية بدأت تتسرب إلى شارعي.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
يتبين من جهة أجسامهن ومن جهة كذلك أيضا أعمارهن، يختلف كذلك أيضا يختلف الناس حتى من جهة الطبائع، البلدان الحارة تختلف عن الباردة، وكذلك يختلف النساء في بنيتهن وطبائعهن والعادات التي كنا عليها. لهذا نقول أمثال هذه الأشياء هي نوع لها نوع تأثير، ولكن الذي يجب أن لا ينظر فيه منظر رد أو قبول، تردد شك في ذلك، وما جاء من الرواية الثابتة فيأخذ بها بأنها تسليم، ومع ذلك فموكول إلى الإنسان من جهة اختياره ونظره فيما يرى الأصلح فيه لمن ولي أمره، سواء كان من بنت أو أخت أو غيرها.
إذن لشيخ كريم ربما أعيد سؤالا طرحته عليكم هذا وقت سياقه لأجل أن ندرأ ربما عن الأمة الإسلامية ما يتجنى به المتجنون من يعني يسمي نفسه منتسبا إلى العلم وليس إلى العلم، من يتحدث عن صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو عن صحيحين بأن فيهما ما فيهما من الأحاديث التي ترد، فيدخل من خلالها إلى رد ما لا يرد. أولا، هل هناك أحاديث تكلم فيها العلماء في شأن هذين الكتابين؟ وما قولكم في من يتحدث فيهما طعنا وفي هذا الوقت بالذات؟
وبالنسبة للبخاري ومسلم نقول أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، وأن ما فيهما صحيح. بالنسبة هل طعن في شيء من أحاديث الصحيحين أم لا، نقول ينبغي أن ينظر إلى قضية الطعن، أن الأئمة عليهم رحمة الله لم يطعنوا في حديث تام، وذلك من الأئمة النقاد أهل النظر الذين تقدموا من أئمة الحديث، وذلك كالدارقطني وكذلك أيضا الحاكم والبيهقي وأئمة النظر في كابر وبرشيد العطار وغيرهم من الأئمة الذين تكلموا على الأحاديث في إعلالها ممن كان في طبقة بعد الإمامين البخاري ومسلم، وما زال الكتاب البخاري ومسلم محل تعظيم وإجلال، وذلك لمتانة مخارجه وقوة رجاله وكذلك نقاوة متونه وكذلك أيضا لتلقي الأمة بالقبول. فنقول إن هذا أيضا اقترن بما استفاض من جهة العمل والفقه المروي في ذلك عن الصحابة وكذلك أيضا التابعين، فدل على استقامة تلك الأمور، فكان محل تسليم. هل يوجد مخائض ومآخذ في ذلك؟ وهل ما في البخاري ومسلم من جهة حروفه هو كما كالقرآن من جهة ثبوته عن الله سبحانه وتعالى؟ نقول ثمة تباين، لم يقل أحد من الأمة أن الحروف التي في البخاري ومسلم هي الحروف جميعا تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إلى الثبوت إليه كثبوت القرآن من جهة انتظام حروفه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يقول به أحد. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقولون أن هذه الأحاديث بمجموعها ثابتة وقالها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هناك تقديم حرف أو حرف أو تقديم كلمة على كلمة أو تغيير لفظة قد تسهل بمعناها فرويت على المعنى، ولكن أولئك الأئمة لديهم من الفقه والديانة ما يعلمون أن أمثال هذه العبارات التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءت بلفظ آخر أن اللفظ لا يتغير، وذلك ربما لحاجة المتلقي
لا تغير المعنى
ولكن اللفظ يأتي إلى ما جاء إليه. ولهذا تجد بعض الروايات أنه جاء قوم جاء أناس جاء رجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأشياء، هذه الأشياء لا تغير في تركيبة المعنى. ولهذا أيضا مثلا في حديث عمر إنما الأعمال بالنية وغير ذلك، مثل هذه الألفاظ التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في حديث النعمان بن بشير في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين وبين وحرام بين وبينهما أمور مشبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كذلك أيضا مسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمون من يده ولسانه ويده وغير ذلك أيضا من الأحاديث، يكون فيها تقديم وتأخير ونحو ذلك، لكن المعنى يأتي فيها تاما، وهذا ما تحقق في البخاري ومسلم على سبيل الانتظام. يأخذ بعض الأئمة مآخذ، وأظهر هذه المآخذ تقع في أمرين. الأمر الأول من جهة الطرق وذلك المخارج، أن الطعن في المخرج لا يعني الطعن في ذات الحديث، وهذا جل ما أخذه الدارقطني رحمه الله في كتبه، سواء كان ذلك في العلل أو في كتاب الإلزام تتبع فيما يتعلق في صحيح البخاري ومسلم. ما يتعلق بهذا أنهم يرون أن هذا الحديث فيه علة وثابت من طريق آخر، فإذا هو الأمر في ذلك هو نقدي، ولكن يتعلق بالإسناد لا يتعلق بذات المتن. الأمر الثاني ما يتعلق بالأحاديث أنه يعل من الأحاديث ألفاظ لا الحديث بتمامه، فإنما يأتي الحديث بتمامه تاما ثم يكون فيه لفظة هي محل نظر ومحل إعلال، فهذا يرد عند الأئمة عليهم رحمة الله، وهو في ذلك قليل. هناك أشياء لا تدخل أيضا في شرط البخاري وهي تدخل في ولا في مسلم وتدخل في أبواب الإعلال، ومن ذلك ما يتعلق ببعض الروايات التي تأتي في البخاري ليست على شرطه، وذلك من المعلقات أو كذلك أيضا ما يذكره البخاري ولا يسنده إليه بصيغة التحديث ولو كان من شيوخ كقوله قال فلان أو نحو ذلك، فهذا لا يحملها البعض على أنها شرط البخاري أصلا حتى تؤخذ عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالموقوفات وغيرها. لهذا نقول إن البخاري ومسلم له صنعة وله طريقة في إخراج الحديث هو أشد حذقا ودراية من الطبيب في درايته في جراحته، كذلك أيضا من الإنسان فيما يأتي ويذر من شأنه من أهل الاختصاص، وهو على دقة في ذلك. ومن تأمل البخاري ومسلم ونظر إليها وقرنها مع مخارج الأحاديث وفقه الصحابة يجد أنه على انتظام دقيق تام بإرجاع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج منه على أقرب وجه قدر وسعه وإمكانه. ولهذا ينتقي المتون ولديه بصر ودراية في ذلك، ولهذا نقول أنه لا يأتي لإنسان ليس لديه من المحفوظ شيء وليس لديه من العناية بالرجال شيء ثم يقول مثلا بالطعن بالروايات وذلك لعلة أو لشبهة تنقدح في ذهنه، وهذه الشبهة إنما علة فكرية لتأثر بمدرسة فكرية أو مثلا لتأثر مثلا بعادة أو نحو ذلك، كما نجده كثيرا في كثير من الحجاب، يجد أنه يستثقل، تجد في بعض البيئات يستثقل الحجاب، يقول ثم لا يريد أن ينكر الشريعة، يقول كانوا في السابق يفعلونه عادة لا عبادة، فتجد المرأة سافرة كشفت شعرها ونحرها وأبدت ساقها وذراعها ونحو ذلك، ثم ترى مثل هذا الاستثقال، العلة فيك ليست العلة في الشريعة، علة فكرية علة ليست في الشريعة. ولهذا نقول إن ينبغي أن يحكم على البخاري ومسلم على أحاديثها صاحب علم وحفظ ودراية. دراية في ذلك تتسع ما يتعلق بنصوص الكتاب، نصوص السنة، استيعاب ما جاء في الباب، استيعاب الآثار في ذلك، المخالف ومقدار المخالفة والموافقة، فإن الإنسان حينئذ يستطيع أن يحكم والله أعلم.
العجيب في حديث هذا الإعلامي وغيره أنه يوثق الراوي اللي هو هشام العروة ثقة في الحفظ وفي الإسناد. هذا التوثيق له يجعلني أضم سؤالا إلى سؤالي. الرجالات الذين روى عنهم الإمامان البخاري ومسلم إجمال الحديث عنهم،
وبالنسبة للرواة نقول الرواة الذين أخرج عنهم البخاري ومسلم ينبغي أن نعلم أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، ولكن مجموعهم أنهم من أئمة الثقة والضبط. ولهذا نجد أن الأئمة عند حكمهم على حديثهم من الأحاديث وإرادة تقويته إذا كان خارج الصحيح يقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يعني يشابهه على رسم الصحيح أو رجال البخاري أو نحو ذلك، فهذا نوع من التقوية حديث خارج البخاري. لا، لكن نجد أن بعض من تكلم فيه من الأئمة من الرواة في حديث من الأحاديث أو لرواية من الرواية لبلد أو لبيئة أو نحو ذلك أو لفن من الفنون يرويه، نجد أن البخاري يخرج له انتقاء، يعني ينتقي من حديثه أصح حديثه ما وافقه عليه الثقات ولكن مخرجه عالي. أو كذلك أيضا نجد أن البخاري ومسلم يخرج له حديثا انتقاء لأنه يروي عن راو هو أعلم الناس بحديثه، وذلك كتقديم بعض الروايات التي تكون في البخاري ويعتمد عليها البخاري، ونجد أن البخاري اعتمد عليها لأن هذا الراوي هو من أهل الاختصاص في شيخه، لا أن رواية غيره الذي جاءت عنه أنه أولى بالرواية ولكنه أولى به منفردا وهذا أولى به منتظما إلى هذا الإسناد. ولهذا لهم طريقة في انتقال حدي من جهة تصحيحها وبيان قوتها وضعفها والله أعلم.
الله مستعان. ننتقل إلى جزء آخر محور جديد. بالمناسبة قبل أن ننتقل أذكر فقط من يستمع إلينا وشاهدنا الآن أن بالإمكان التواصل عبر الهاتف في الجزء الأخير من هذا اللقاء وبين يدي حساب أخيكم عبر تويتر، فأرجو أن تتحفوني بأسئلتكم المشكلة لديكم. من الأسئلة التي وردت سؤال يحتاج الوقوف معه، يقول السائل: كيف أصل إلى مرتبة الراسخين في العلم؟
نقول إن الرسوخ في العلم هو مرتبة عالية ولا يحكم على ذلك إلى راسخ في العلم، ولكن يشارك ما يتعلق في حقيقة الرسوخ وحقيقة العلم. نقول إن الرسوخ في العلم مراد بذلك هو الإغال والتوغل وفي مسائل العلم وإدراكها والإحاطة بمجموعها، فإن هذا هو الذي يكون راسخا في العلم. والرسوخ في العلم نستطيع أن نأخذه من جملة من الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى العلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران إشارة إلى حقيقة الراسخ في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إشارة إلى أن العلماء الذين يعلمون التأويل هم الذين يميزون المحكم من المتشابه، فيجب على من أراد الرسوخ في العلم في فن من الفنون أن يميز المحكم من المتشابه، وذلك المحكم هو البين الظاهر الذي لم يدخله نسخ، ولا كذلك أيضا عموم، ولا كذلك أيضا إطلاق، وإنما هو مقيد وخاص وكذلك أيضا محكم. فهذا هو يكون محكم ويعرف ضده مما يطرأ عليه من المتشابه، فإنه يوجد من المذاهب من يحتج بحديث أو كذلك أيضا آيات يجد أنها من المتشابهة. كذلك أيضا من شروط صاحب الرسوخ أن يكون ملما بالأدلة في المسألة التي يريد أن يتكلم بها، والأدلة في ذلك إما أن تكون أدلة عالية وعالم ذلك ما يتعلق بالوحي من الكتاب والسنة فأن يحيط بذلك، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن تكون الحجة في ذلك ظاهرة لدي. يأتي بعد ذلك من الحجج النظرية من ذلك لذلك بقرن الأدلة المتشابهة في الباب وجمع ما يلتحق بها سواء كان ذلك من وجه أو من أكثر من وجه، وهذا ما يسمى بالقياس، أو كذلك أيضا بالاعتماد على الأدلة التي دون الكتاب والسنة مرتبة وما يروى عن الصحابة، وذلك من جهة أقواله من جهة جمهورهم، وكذلك أيضا ما عليه التابعون، كذلك أيضا ما كان إجماعا في قول الصحابة وإجماعا مثلا عن التابعين، يعني مواضع الإجماع المخروم غير المخروم، يعرف كذلك أيضا الإجماع المدنيين والمكيين، ما يعرف أيضا ما عليه الخلفاء الراشدون، وهذا من الأمور المهمة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والترمذي وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا عرفت ما عليه الخلفاء الراشدين الأربعة تعلم أن الحق لا يخرج عنه، وإذا اختلفوا فيما بينهم فنوع من السعة، ثم مرتبة الخلاف ومرتبة الموافق والمخالف من خارج دائرة الأربعة، فإن هذا من الأمور المهمة. كذلك أيضا ما يتعلق بالاختصاص في ذلك، فإن الصحابة يتباينون ليسوا على مرتبة واحدة. نجد أن من الصحابة من هو صاحب اختصاص في باب الأبواب كالنساء، يتعلقن بأمور النساء، فأزواج النبي هن أبصر بما يتعلق بالحيض والعدد وكذلك أمور النساء من جهة حجابهن وسترهن وما يتعلق بهن من أحكام، فهذا من الأمور الخاصة بهن، فهن أعلم عند الاختلاف، يعرف أنه يقدم هذه عن هذه، يعرف مواضع الترجيح في الأدلة في ذاتها، ولا كذلك أيضا في مواضع النظر وتباين أمور الرواية، فيعرف كذلك أيضا الصحيح من الضعيف، فهذا أيضا من الرسوخ، بل من شروط الرسوخ أن يعرف ذلك، فإن الإنسان لا يمكن أن يدخل في دائرة تأويل شيء أو كذلك تفسير معناه ولم يثبت، ربما فرع فروعا عن أصل لا يثبت، فيقع في ذلك من الخطأ، كما يقع في كثير من المدارس خاصة مدارس الرأي الذين يفرعون في مسائل كثيرة، ونجد أن الأصل في ذلك ضعيف، فيرجع إلى أصل ضعيف ويتعب نفسه ويتعب ما بعده. فلا بد أيضا من معرفة الأحاديث الثابتة في ذلك ودرجة في ذلك أيضا الصحة. أيضا من الأمور المهمة في أمر الرسوخ أنه لا بد للإنسان مع الرسوخ من الإيمان، وهذا حق التقديم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن الإنسان كلما كان مؤمنا وجاءه العلم انتفع، وإذا كان منافقا ومريض قلب فجاءه العلم استغل العلم في غير مرضات الله، ولهذا نجد أنه من العلماء من يتخذ العلم جسرا لتحقيق دنيا أو يتخذ العلم جسرا لتحقيق دنيا غيره، كذلك من سلطان أو جاه أو غير ذلك، فهذا نوع من المضان، ولهذا نجد من أهل العلم من يفتي بالباطل، وسبب الباطل في ذلك أن الإنسان جاءه العلم على شيء من مرض قلب من شبهة أو غير ذلك، لهذا يجب على العلماء الذين يعلمون الناس أن لا يعطوا أحدا من العلم إلا ولديه قوة من إيمان وصلاح ونحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يهدر العلم في شيء من الفتية بالباطل بعد تصديره، فهذه من الأمان التي يتلقاها العلماء. لهذا نقول إنه لا بد من الإيمان لمن أراد أن يكون راسخا مقيما لأمر الله عز وجل وإنزال الحق في موضعه الذي أراده الله، لا ما يريده الإنسان أن يكون من أهل الإيمان وقافا عند حدود الله فيما يشتهي وما لا يشتهي، لأن الفتية ربما تأتي على الإنسان في أمر لا يرغبه، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب عليه أن يغلبها وأن يبين الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا الله عز وجل يقول وما في على لسان عبده قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام فاحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يحكم بما أراه الله لا بما يراه هو من نفسه من ميول ونحو ذلك، إذا كان هذا للنبي فإنه لغيره من باب أولى. كذلك أيضا ما يتعلق بالإحاطة بحجج الفقهاء والمخالفين، معرفة أقوالهم والرد عليها، ومعرفة أيضا ما ينقض هذا القول وما يخالفه في حسب المسألة المعروضة، كذلك أيضا معرفة درجة ومراتب الخلاف، خلاف متحقق قوي وخلاف ذلك ضعيف، معرفة الشذوذات وحقيقتها، معرفة القائلين بها، معرفة أيضا ما يحتف بالمسائل من اجتماع الأمة واختلافها، لأن الأمة ربما إذا طرح الإنسان قولا مختلفا ربما تفرقت، والاجتماع الحفاظ على الاجتماع أولى من طرح قول الراجح، ولا تتضرر الأمة لو أخذت بالمرجوح، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحوطها الإنسان وأن يهتم بها قدر وسعه وإمكانه، ثم يوفقه الله عز وجل إلى الخير إذا علم الله منه نية صادقة، فإن الله يعينه ويبارك له لو كان العلم في ذلك قليلا، وأما إذا كان علمه كثيرا ونيته سيئة فإن الله لا يوفقه إلى الخير، لأن العلم كالغيث ينزل على القلب، فإن نبت على أرض طيبة وعلى بذرة طيبة أنبت كإنباته للنخل والعنب، وإذا كانت الأرض سيئة وفيها من الضرر من النفاق ونحو ذلك فإن هذا الغيث وهو العلم ينبت شعب النفاق في قلب الإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الذين في قلوبهم مرض أن ما يتعلق بالعلم ويتعلق أيضا بالآيات أنها تزيدهم مرضا، وذلك أن العلم كما تقدم كالغيث ينبت ما نزل عليه، إن كان حنظلا أنبت حنظل، وإن كان عنبا وتمرا فإن أو ترجا ينبت ترجا وعنبا وتمرا، فإن ذلك من مما قدره الله سبحانه وتعالى، فتصحيح النية وقوة الإيمان هذه من الأمور التي تعين الإنسان في تحقيق الحق ومرضات الله، والله أعلم.
الناظر في هذا العصر يرى أن العلوم الشرعية سواء كانت علوم غاية أو علوم وسيلة توسع كبيرا، توسع التصنيف فيها واشتغل الناس بالدراسة فيها والتدريس، وربما بلغوا شأوا عاليا في جزئية يسيرة أو في علم من علم الوسائل. ماذا أو مصلة بين الرسوخ في العلم وهذه العلوم، سواء كانت علم وسيلة أو علم غاية، هل لابد أن يكون لابد للراسخ حتى يكون راسخا أن يلم بها كلها؟
نعم. وبالنسبة للعلوم المحتفة بعلوم الشريعة، وكان منها ما هو مقدمات لعلوم الشريعة، هذه الأشياء التي تكون مقدمته أو محتفة بها تختلف من جهة الحاجة إليها والالتصاق والالتصاق بها، كذلك أيضا بحسب نوع العلم في الشريعة. نجد أن أقرب العلوم التصاقا بعلم الشريعة وما يتعلق بعلم اللغة. علم اللغة هو من العلوم المهمة التي لابد للإنسان أن يتصل بها والاتصال بها فيما يتعلق في ذلك بمعرفة طريقة القرآن ولغته وأساليبه، وكذلك أيضا الوضع الاصطلاحي الذي نزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من الأمور التي يعرف بها سياقات القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. فإن الاصطلاح قد يختلف ويجمعهما أصل واحد في لغة العرب، فيحمله الإنسان على مصطلح متأخر والشريعة قد جاءت في مصطلح آخر، فيقع الإنسان في المخالفة، وذلك أنه يظن أنه عضده أصل من اللغة. ونقول إن هذا يقع في ذلك الخطأ. لهذا نقول إن ألصق الأشياء في معرفة الشريعة وما يتعلق بعلم اللغة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربيا، كذلك أيضا أنزله الله عز وجل كما في قوله بلسان عربي مبين، أنزله الله عز وجل على ذلك وذلك ليفهمه الناس. وكلما كان الإنسان ألصق بالعروبة واللسان الأول خاصة المدني والمكي، فإنه أقرب إلى معرفة مقاصد الوحي. هناك من العلوم التي ربما تكون تضعف من جهة الحاجة إليها في معرفة الفتية والأحكام، منها ما يتعلق مثلا في علم القراءات، منها ما يتعلق أيضا في بعض علوم الآلة البعيدة وغير ذلك. نقول إن هذه ربما يضعف لدى الإنسان شيئا فشيئا، حتى في الباب الواحد تجد أن أبواب الأصول تختلف، فيها أبواب لصيقة في الشريعة، أبواب الضوابط الشرعية والقواعد أيضا منها أبواب لاصقة في الشريعة ينبغي الإنسان أن يقدمها على غيرها، منها أيضا فنون ربما يتوسع في الإنسان من دقائق العلل، وكذلك أيضا ربما أشياء في هذا تؤثر على الحكم الشرعي، ومنها ما لا يؤثر في الحكم الشرعي فيقدم الإنسان ما أثر على الحكم الشرعي على غيره، وهذه تختلف أيضا بحسب العلم الذي يتوسع فيه الإنسان والله أعلم.
أحسن إليكم. من الأسئلة التي وردت تضمه إلى سياقه في طلب العلم، السائلة الأخت الكريمة ندى تقول إن أذنتم بعرض هذا السؤال، كيف يوسع طالب العلم إدراكه واستحضاره المسائل، هل هو بربطها كيف يقوي بديهته؟ ثم تسأل أيضا عن المعجم الذي توصون به.
وبالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بطريقة الإنسان في تنمية الملكة وتكوينها، نقول لتنمية الملكة وتكوينها لابد أن يكون للإنسان في ذلك محصلة في صدره، والمحصلة موجودة في صدره هو من العلم الكامل الذي لدى الإنسان، العلم اللدني. العلم اللدني هو ما حمله الإنسان فأصبح لديه، وذلك بكثرة محفوظه والنظر كذلك أيضا لاستيعاب مفاهيم الشريعة وحقيقة ما جاء في ذلك من النصوص، سواء كان من الكتاب والسنة أو فقه الصحابة، كذلك فقه التابعين وقال الأئمة الأربعة ونحو ذلك. إذا استوعب الإنسان شيئا من ذلك بحسب الباب الذي يبحثه، فإنه يستطيع في ذلك أن يكون لديه ملكة ومتمرس، ولا يمكن للإنسان أن يكون لديه ملكة ومتجرد من محفوظ، سواء كان في التاريخ في حفظ الروايات أو كان في الحديث لديه حفظ مثل الأسانيد أو المتون، أو كذلك في الفقه فلديه معرفة وحفظ للأقوال الفقهية ومعرفة المناهج والمسالك التي تكون لدى الإنسان. لهذا نقول الملكة لابد في المقدمة أن يكون لدى الإنسان مخزون ذاتي، لا أن يكون متكلا على غيره، وذلك بالتنقيب والبحث، أنه إذا طرأت له مسألة قام بالبحث والتنقيب عنها، ولم يكن لديه همة بأن يكون العلم لديه في ذاته، يعني الإنسان يبحث المسألة ثم يطويها، يعني لم يعود ذهنه على التقاط المسألة وعلى حفظها وعلى ضبطها، وأنه لا يغادرها إلا قد ملكها في نفسه، لأنه يدونها في ورق، فهذا ليس من العلم المقصود أن يكون الإنسان فيه ملكة على هذا النحو. ثم أيضا أن يكون الإنسان صاحب ميراث، وذلك مثلا بمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ترجيح المسائل قول الراجح المرجوح في أقوال الفقهاء، معرفة وجوه الترجيح في كل قول، معرفة وجوه أيضا ضعف في كل قول، وكذلك أيضا يحاول أن يخرج مسائل متشابهة بعض الأقوال والمسائل، فإنه إذا اعتاد على التخريج، تخريج الأقوال، تخريج المسائل، رد الأقوال من جهة النظر والقياس، ربط ذلك أيضا بالمقاصد، يكون لدى الإنسان ملكة. لهذا نقول التطبيق في هذا أن الإنسان ينظر إلى المسألة ثم يتجرد في نفسه، وهذا التجرد لا يعني أن الإنسان يصدر قوله لغيره، لا، بل الإنسان يكون لديه في ذلك ملكة في ذاته، ثم يطيل في ذلك الميراث حتى يكون من أهل التوسع والنظر، ثم ذلك يصدر قوله حتى تكثر إصابة الإنسان ويقل خطأه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة للمعاجم ذكرتم اللغة وأهميتها، هل يعني من أيضا العلم اللدني أن يحفظ شيئا أو يعني يدمن القراءة على أحد المعاجم حتى يستحضر.
هو ما يتعلق لا يقدم شيء من الكتب على الكتاب والسنة، فلا بد من تقديمها. ولهذا الله عز وجل على ما تقدم في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كذلك أيضا في صحيح البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حثه على حفظ السنة والعناية بها وضبطها، وكذلك أيضا في فهمها وفهم مراد الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام من نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها. نقول إن هذا في أهمية الحفظ وفي أهمية للتبليغ.
أحسن إليكم. ذلني أن أسوق بعض النصوص التي وردت يسأل أصحابها عن صحتي. مثلا السؤال الأول يقول ما صحة السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه؟
وبالنسبة لهذا الحديث نقول الحديث أصله في مسلم ولكن من غير زيادة الصلاة والسلام، أصله في مسلم حديث سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما ذكر عند الدخول البسمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا السلام عليه، وإنما جاء عند أبي داود في كتاب السنن حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي يرويه عن ربيعة ويرويه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك الدراوردي في هذا، خالف في سليمان بلال في هذا هو أوثق منه، لهذا نقول إنها غير محفوظة. وهناك من يرد بعض المتابعات لهذا، وذلك أنه قد جاء في حديث عمارة بن غزية فإنه يروي عن ربيعة هذا الحديث كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه كذلك البيهقي. نقول إن هذه الرواية في مسلم أيضا، وإنما ذكرها بمثل رواية سليمان بن بلال عن ربيعة بأنه إشارة ليس فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا التسليم. وكذلك أيضا قد جاء عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث الضحاك بن عثمان عن سيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسليم، ونقول كذلك أيضا أنه ضعيف، وذلك أنه قد جاء عند النسائي في كتابه السنن من حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر، ولا شك أن ابن أبي ذئب هو أمثل وأصح وأوثق من الضحاك بن عثمان في رواية لذلك، لهذا نقول إنها غير محفوظة من جهة التسليم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نقول الصلاة في ذلك قد جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة وهي الصغرى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، والحديث في ذلك منقطع فإن فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى، والإسناد في ذلك ضعيف. ولهذا نقول إن الدعاء عند دخول المسجد إنما هو بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الإنسان، اللهم إني أفتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة بسملة ولا كذلك أيضا تسليم ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها ليست محفوظة، والله أعلم.
تقديم الرجل اليمنى في الدخول والخروج ثابت؟
نعم، جاء موقوفا عن عبد الله بن عمر وهو في الصحيح بأبو تيمم عند دخول المسجد موقوفا عليه، وجاء كذلك أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى من حديث أنس بن مالك قال من السنة أن يدخل يبتدي الإنسان برجله اليمنى عند دخول المسجد، وهذا الحديث قد أعله بعض العلماء، ونقول إن العمل عليه والاعتداد بالموقوف عن عبد الله بن عمر باعتبار أنه صحابي، وعلى هذا اعتمد البخاري رحمه الله باعتبار أنه هو أمثل شيء في جهة في هذا الباب، وكان البخاري رحمه الله يعل الحديث الوارد في ذلك والله أعلم.
الحديث الآخر قوله السلام أو في الأثر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك أبو داود في كتاب السنن من حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا صلى الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والإسناد في ذلك ضعيف وذلك للجهالة في إسناده، فتارة يروى من حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة وتارة عن مولاة وتارة عن رجل عن أم سلمة، والإسناد في ذلك ضعيف والله أعلم.
من الأسئلة التي وردت أيضا مواضع أو موضع اليدين في القيام في الصلاة وفي الركوع يعني وبعدها الرفع من الركوع، هديه عليه الصلاة والسلام في هذا
في أي مواضع؟
في القيام وبعد الرفع
بعد الركوع لم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فوسع في هذا الأمر، يعني أن الإنسان على اختيار، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب في ذلك أن الإنسان يقبض عند رفعهم الركوع، وذلك لعلة أنه جاء في الحديث أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع أطال القيام حتى يقولون قد سهى، وهذا فيه قرينة وإشارة إلى أنه قبض، لأنه أقرب إلى ظن السهو أن يكون قابضا، بخلاف لو كان مرسلا فإنه يتشوف إلى النزول. لهذا نقول أن القبض في ذلك هو الثابت وهو الأقرب إلى الثبوت. أما بالنسبة للقبض في أصل القيام نقول هذا مما استفاضت فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الكلام ليس على القبض، وإنما الكلام على موضع القبض الذي يقبض، هل يقبض على صدره أو على بطنه. نقول الحديث على معلولة والأمر في ذلك ساعة، والكلام عليها يطول تحتاج إلى تفصيل. والله أعلم.
أخوان تزودوني بوقت، بس لأن في سؤال شوي يحتاج إلى وقت. كم وقت باقي الآن؟ لحظة خلنا نشوف الإقامة. لا أعطونا زيادة، أعطونا يعني ما باقي معنا على الإقامة، نأخذ إن أذنتم 5 دقائق. السؤال حقيق بالوقفة معه. السائل لم يذكر اسمه، يقول: كيف تقرأ كتب معاجم الصحابة؟ كيف تستخرج الآراء والأقوال منها؟ وما سند ابن منذر لعمر وأبي بكر عندما يذكر عنهم قولهم في المسألة؟
هو بالنسبة للمعاجم المصنفة في ما يروى عن الصحابة أو كان ذا التابعين، نقول لا فرق بين معاجم الصحابة ومعاجم التابعين، في الأصل المعاجم في هذا واحدة لذلك الجيل. المصنفة في هذا كثيرة، من علاها إسنادا مصنع عبد الرزاق، وكذلك ابن أبي شيبة، ومعرفة سنة الأثار للبيهقي وسنة الكبرى البيهقي، كذلك أيضا كتب ابن جرير الطبري، سواء كان ذلك تهذيب الأثار أو كذلك أيضا تفسيره، وثمة تفاسير تعتني بالأثار كابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرها مما يعتني بأثار الأولين. وثمة مصنفات أيضا تهتم بهذا، ولكنها مصنفات ليس لديها ذلك الاستيعاب كحال المصنفات السابقة، وعلى رأسها بالمقدم عليها موطأ الإمام مالك، وإنما تأخر ذكره لما يتعلق بكون الأحاديث أو الآثار المروية في ذلك لا توازي ما في تلك المصنفات. كذلك أيضا ما يتعلق بكتب ابن المنذر رحمه الله وكتب ابن عبد البر، فإنها تهتم بهذه الروايات المنقولة عن الصحابة، وكذلك أيضا عن التابعين وعن أتباع التابعين. وثمة مصنفات ليست جامعة، وإنما تنقل ذلك على سبيل الاعتراض، فليست على الأبواب، وليست كذلك أيضا قاصدة للجمع، وإنما هي شبيهة بالمسائل، وذلك المسائل المروية على الإمام أحمد رحمه الله، وذلك مسائل ابن صالح، وكذلك أيضا مسائل أحمد وإسحاق الذي يروي الكوسج، وكذلك أيضا في مسائل الفضل بن زياد وعبد الله بن أحمد، وكذلك مسائل الأثرم ومسائل الخلال، فيها النصوص كثيرة جدا في المنقول عن ذلك الجيل، كذلك أيضا في ما ينقله الشافعي رحمه الله ذلك في كتابه الأم، وبعض المسائل المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله في غير كتابه الأم، ومن ذلك أيضا ما ينقل عن مالك أو عن غيره في بعض الكتب، وعلى ذلك ما جاء في المدونة، فالمدونة فيها آثار لا بأس بها من جهة علو الأسانيد وكثرتها المروية عن ذلك الجيل، سواء كان الصحابة أو كذلك أيضا عن التابعين. لهذا نقول أن يوجد مصنفات في هذا في هذه المدارس، سواء كان المالكية أو كذلك أيضا عند الشافعية والحنابلة، يوجد أيضا كذلك عند الحنفية، وذلك ككتاب الأصل لمحمد الحسن، وكذلك أيضا كتاب الآثار لأبي يوسف، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن وغيرها، وكذا ثمت أيضا مصنفات طوع أبي حنيفة رحمه الله ومنقولات في هذا. فنقول أن مثل هذه الأشياء هي مضان المواضع تلك المروية عن ذلك الجيل. أما بالنسبة لكيف الإنسان يستفيد منها في تلقاها، نقول الإنسان يستفيد منها ويتلقاها ذلك بقرن الأقوال مع بعضها، بحيث يخرج من المسألة إجماعا، يخرج الخلاف، يعرف مواضع الخلاف، يعرف مراتب المخالفين من جهة مكيين ومدنيين، من جهة قدمين ومتأخرين، يعرف في ذلك ما يتعلق بطبقة المخالفين، ربما يكون اتباع في الصحابة وجاء الخلاف في التابعين بحسن قصد أو عدم علم أو نحو ذلك، فإن الإحاطة في ذلك ليست لأحد، فيعرف يميز بين هذه، ثم أيضا قرب هذه المسألة من ذلك الراوي وأصحابه، إذا جاء ابن عباس له أصحابه على مراتب، له مدنيين وله مكيين وله أيضا آفاقيين لأصحاب عبد الله بن عباس، إذا اختلفوا لماذا اختلفوا ونحو ذلك، هل اشتركوا معه في تلاميذ أو غيرها، يلتمس أقوال الخلفاء ونحو ذلك، الإنسان يستطيع بذلك أن يخرج من ذلك موضعا لقوة الحديث أو الفقه أو ضعفه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. إذن لأختم في دقيقة واحدة إن أذنتم. أختي سارة تقول: حفظكم الله، عند اختلاف الفتية في التصحيح أو التضعيف بين العلماء لهذا الحديث أو ذاك، ما موقف المسلم في الأخذ من العلماء؟
وبالنسبة للاختلاف في الأحاديث الأمر في ذلك يسير، لكن من المهم أن يكون الناقد في ذلك يوازي غيره الذي خالفه مرتبة، لا يأخذ كلام يعني مثلا إعلامي أو كلام شيخ معاصر أيا كان يقارنه بكلام طبقة أولى كالبخاري ومسلم وكذلك أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء، هؤلاء جبال وكبار وغيرهم مع احترامهم، لكن ما يتعلق أن المعاصرة ربما الإنسان سيجل شخصا معاصرا ولا يعلم أولئك الأئمة ما أوتوا من حفظ ودراية وبصر ونحو ذلك، فلا أقول أنه لا يقدم معاصر على متقدم، فليحفظ للمعاصر حقه ويبين أنه أن غيره يقدم عليه.
الدرر السنية أخرجت تطبيقا طيبا نقيا في تقريد قضية إخراج الحديث وتصحيحها، يقرأ أحيانا أحكام متضاربة القارئ العامي كيف له أن يصل إلى قبول هذا الحديث أو رده؟ أحيانا يأتي على ابن حبان كلام عن غيره كلام الأئمة.
من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالاستعمالات البحثية أن بعضهم يستعمل أو يرجح قولا لأحد يأخذه جاء حكما على إسناد لا حكما على الحديث، الحديث له 10 أسانيد وإنما حكم على الإسناد الوقف عليه، فيقوم مثلا يقول صحيح فلان ثم يجد الآخر يقول ضعفه ويظن أنهم يقصدون الحديث، بعضهم يقصد الطريق، لهذا ينبغي أن نفرق بين الطرائق الأئمة في حكم على الإسناد وبين الطرائق الأئمة في حكمهم على المتون، والله أعلم.
الحديث يبدو كما قال شيخي وسمعتم منه أنه يحتاج إلى بسط ومزيد توضيح، إنما ربما اكتفيت في هذا اللقاء بناء على طلبات الكثيرين من القلادة ما أحاط بالعنق بالأسئلة التي وردت في هذا اللقاء التاسع الذي أختمه كما بدأته وأبدأ كل لقاء بالحمد لله العلي الأعلى ودعاء له جل في علي أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا للقنوات الناقلة مكة تبثه مسجلا الجميلة أحواز الأحواز دار الإيمان دور الشام فور شباب الثقافية الثانية كيف القصيم صفا ووصال بالله إلى قناة أخيكم ناصر الصالح على يوتيوب، وأودعكم على أمل اللقاء بكم مغرب السبت القادم أنتم على خير مع عنوان جديد ترقبونه، نحن في انتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من